السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. ورضي الله عن الصحابة الطيبين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا بفضلك ورحمتك يا أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك. سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أخوة الكرام، شرعنا في مدارسة الباب السادس والسابع من أبواب الطهارة من جامع الإمام أبي عيسى الترمذي عليه وعلى جميع المسلمين رحمة رب العالمين. وعنوان الباب السادس: باب في النهي عن استقبال القبلة بغائط أو بول. والباب السابع مرتبط بهذا: باب ما جاء من الرخصة في ذلك. وقد أورد الإمام الترمذي في هذين البابين أربعة أحاديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام من رواية أبي أيوب الأنصاري وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم أجمعين. ولفظ الحديث الأول من رواية أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول، ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. فقال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت مستقبل القبلة، فننحرف عنها ونستغفر الله. قال الإمام أبو عيسى: حديث أبي أيوب أحسن شيء في هذا الباب وأصح. وبقية الأحاديث مر ذكرها، ويأتي الكلام عليها مع هذا الحديث إن شاء الله ضمن فقه الحديث بعون الله. إخوتي الكرام، كنا في المبحث الأول نتدارس رجال إسناد هذه الأحاديث الشريفة الصحيحة، ووصلنا إلى ترجمة الإمام الزهري عليه وعلى جميع المسلمين رحمة رب العالمين. وقبل أن أعلق ما يتعلق بترجمته، وقد انتهينا من ترجمته لكن بقي شيء كما قلت يحتاج إلى تعليق عليه، قبل أن أتكلم على هذا أحب أن أزيد على ورقتين أرسلهما الإخوة الكرام في موعظة البارحة. أحد الإخوة الكرام أورد ثلاثة أحاديث خذها من كتاب الدر المنثور والفتح الكبير فيما يتعلق بالأحسنة نحو تعظيم القبلة ونحو الأدب الذي تدارسناه في الموعظة السابقة. فأورد الأخ الكريم ثلاثة أحاديث تسأل عن توجيهها وعن درجتها فيما يتعلق ببحثنا أنه يحرم على الإنسان أن يبصق، أن يبزق، أن يدخل اتجاه القبلة سواء كان في صلاة أو في غيرها. وهذا يقرر ما تقدم معنا أن هذه الجهة التي هي جهة مباركة مكرمة لا ينبغي أن نوجه إليها شيئا يمتهن من بول أو غائط أو بصاق أو مد رجل أو غير ذلك كما تقدم معنا. أريد أن أذكر هذه الأحاديث إخوة الكرام، وهي تقرر ما تقدم معنا من مبحث الأدب الذي كنا نتدارسه إن شاء الله. يقول الأخ الكريم: روى ابن حبان الحديث الصحيح، رواه أبو داود في سننه، وابن حبان في صحيحه، وابن خزيمة في صحيحه أيضا، ورواه ابن أبي شيبة في المصنف، والبيهقي في السنن، والإمام المقدسي في الأحاديث الزياد المختارة. والحديث إسناده صحيح في الشمس من رواية حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتسله، وفي رواية وتسلته بين عينيه. من كفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتسله وتسلته بين عينيه، لأنه حقر ما عظمه الله جل وعلا وما كرم ما كرمه الله، بل انتهن هذه الجهة المباركة. فمن بصق إلى جهة القبلة في صلاة أو في غيرها يأتي يوم القيامة وهذا البصاق بين عينيه، في جبينه، بين الناس على رؤوس الأشهاد، ليظهر الله قلة أدبه في ذلك الجمع العظيم. نسأل الله أن يسترنا في الدنيا والآخرة، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. والحديث كما قلت إخوتي الكرام حديث صحيح، وذكره الحافظ في الفتح في الجزء الأول صفحة أيضا 8500، وهو أيضا في الترغيب والترهيب، وعزي إلى تلك الكتب أو إلى بعضها، وانظروه في الكتب التي ذكرتها من سنن أبي داود وصحيح ابن حبان وصحيح ابن خزيمة والمصنف والسنن الكبرى وكتاب الإمام الضياء المقدسي عليهم جميعا رحمة الله. والحديث الصحيح، والأخ المبارك ذكره هنا وقال روى ابن حبان، رواه هو وغيره، انظروه كما قلت في صحيح ابن حبان في موارد الظمآن في صفحة 300، وانظروه في صحيح ابن خزيمة في الجزء الثاني صفحة 260، وهو في سنن أبي داود كما قلت في غير ذلك من الكتب كمصنف ابن أبي شيبة في الجزء الثاني صفحة 65 و200. فالحديث صحيح ولا كلام عليه. من سفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفلته وتفله بين عينيه. وهذا يقرر ما سبق أن ذكر البول والغائط هذا من باب كما قلت المثال لما يمتهن، يعني لا ينبغي أن تستقبل تلك الجهة بشيء يمتهن من بول، من غائط، من سفل، وهكذا من مد رجل، من كل هذا ينبغي أن تنزه جهة القبلة عنه، وهي جهة مكرمة مباركة. وقلت إذا كان هذا للقبلة فيثبت للمصحف أيضا من باب أولى، فما ينبغي أيضا أن توجه سفلا إلى جهة المصحف ولا مد رجل ولا كما تقدم معنا. فينبغي أن نتعامل مع شعائر الله بالأدب، فهذا علامة تعظيم الرب، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فالحديث الثاني بمعنى الحديث الأول، يقول الأخ الكريم نقله من تلك الكتب كما قلت في الدر المنثور في الجزء الخامس كما حدد الأخ الكريم، ورجعت هناك للصفحة 51، لكن الحديث رواه غير البزاري أيضا، رواه ابن حبان أيضا في صحيحه في المكان المشار إليه، ورواه ابن خزيمة، ورواه البزار، وإسناد الحديث حسن، وهو في الفتح في المكان المتقدم، وفي الترغيب والترهيب في الجزء الأول صفحة 201، وفي مجمع الزوائد في الجزء الثاني صفحة 20، وعزاه كما قلت للإمام البزاري كما هنا. أما صحيح ابن خزيمة وابن خزيمة فارجعوا إلى الكتابين، إلى صحيح ابن خزيمة وصحيح ابن خزيمة. ولفظ الحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يبعث صاحب النخامة في القبلة يوم القيامة وهي في وجهه. يبعث صاحب النخامة في القبلة، يعني الذي بصق جهة القبلة، يبعث من بصق جهة القبلة يوم القيامة وهي أي النخامة في وجهه، نخامته في وجهه لأشرف أعضائه امتهانا له. وفي رواية: تبعث النخامة يوم القيامة في القبلة وهي في وجه صاحبها. تبعث النخامة يوم القيامة في القبلة وهي في وجه صاحبها، يعني النخامة التي توجه جهة القبلة في هذه الحياة تبعث يوم القيامة وتكون في وجه صاحبها وفي جبينه بعد الممات يوم القيامة. والحديث كما قلت صحيح. والحديث الثالث ذكره الأخ الكريم وهو تابع لهذا الحديث لكنه من رواية أبي أمامة الجاهلي رضي الله عنه أرضاه. وفي إسناد الرواية الثالثة رواية أبي أمامة ضعف وهي في المجمع في المكان المشار إليه رواها الإمام الطبراني في معجمه الكبير. والإمام المنذري ألحقها برواية ابن عمر قال وفي رواية أبي أمامة دون أن يذكر الرواية بتأمينها من بزق في جهة القبلة جاءت يوم القيامة أحمى ما تكون حتى تقع بين عينيه. جاءت يوم القيامة أحمى ما تكون حتى تقع بين عينيه. أحمى ما تكون أي فيها حرارة زائدة تحرق جبينه لأن البطاقة والسفل الذي يخرج منه فيه حرارة لأنه يخرج من الداخل فيه حرارة. فهي يوم القيامة تكون حارة أكثر من الحرارة التي انبعثت من نفسك عندما تفلت البطاقة والسخونة عندما يخرج من الإنسان. فتأتي يوم القيامة أحمى ما تكون وتكون بين عيني صاحبها. هذه رواية كما قلت أبي أمامة في معجم الطبراني الكبير ورواية حذيفة الأولى ورواية عبد الله بن عمر الثانية تتبان لرواية أبي أمامة رضي الله عنه أجمعين. وهذه الرواية يعني رواية أبي أمامة رواها ابن أبي شيبة في المصنف في المكان المشار إليه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أجمعين موقوفة عليه من كلامه رضوان الله عليه أجمعين. يعني إخوة الكرام إن البصاقة تجاه القبلة حرام سواء كان الإنسان في الصلاة أو في غيرها كما قرر هذا أئمة الإسلام شيخ الإسلام الإمام النووي وابن حجر وأئمة المسلمين. لا يجوز أن يبصق أن يبصق الإنسان جهة القبلة سواء كان في صلاة أو في غيرها. والبصاق تجاه القبلة حرام ومن فعل هذا فقد آذى الله ورسوله عليه الصلاة والسلام وملائكته. ثبت في سنن أبي داود وصحيح ابن حبان الحديث إسناده حسن من رواية السائب بن خلاد وهو من الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين أن رجلين أمن قومه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فبصق في القبلة فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إليه ثم بعد أن انتهى من صلاته قال لا يصلي لكم هذا. وما سمع هذا الرجل كلام النبي صلى الله عليه وسلم فلما حانت الصلاة الأخرى أراد أن يتقدم لقومه وأن يصلي بهم فمنعوه وأخروه وقدموا غيره وقالوا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي لكم هذا. فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام مستكثرا عن سبب ذلك فأخبره أنه بصق تجاه القبلة وقال له النبي عليه الصلاة والسلام إنك آذيت الله ورسوله إنك آذيت الله ورسوله. والحديث رواه الإمام الطبراني بسند رجاله ثقات من رواية عبد الله بن عمرو ولفظ الحديث إنك آذيت الله والملائكة آذيت الله ورسوله عليه الصلاة والسلام وملائكته عندما بصقت تجاه القبلة. ولذلك إخوة الكرام أثر عن عدد من السلف رضوان الله عليهم أجمعين أنهم ما بصقوا تجاه القبلة ولا جهة اليمين منذ أن هداهم الله إلى هذا الدين القوي. وهذا هو الأدب الذي كان يتصف به سلفنا الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. فكما لا ينبغي أن تبصق تجاه القبلة لا يجوز أن تبصق أيضا جهة اليمين في الصلاة أو في غيرها لأن جهة اليمين أيضا مكرمة وفي ذلك الملك في تلك الجهة الذي يكتب الحسنات فإن كان هنا أيضا ملك يكتب السيئات فنقول هذا ما شرعه لنا خير البريات عليه الصلاة والسلام. جهة اليمين لا نبصق وجهة الشمال لا يتأذى ذلك الملك وإن كان في تلك الجهة لكن لا يجوز أن نبصق جهة اليمين لأنها جهة مكرمة على أنه قال بعض أئمتنا لعله يعني مقعد الملك الذي في جهة الشمال مقعده أيضا في جهة اليمين وإن كان يمثل إليه أنه السنان أي هو من باب كتابة السيئات فقط تنسب إلى السنان، لكن مقعده معه مقعد الملك الذي يكتب الحسنات بكيفية يعلمها الله ولا نعلمها في جهة اليمين وعن يمينه. وكما قلت هذا قرره أئمتنا وهذا فعله سلفنا الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. وهذا المنع كما قلت من البطاق تجاه القبلة وفي جهة اليمين مطلقة، سواء كنت في مسجد أو لا، في الصلاة أو لا، لا ينبغي أن تبطق إلى هاتين الجهتين، والبطاق إما إلى جهة السماء وإما إلى تحت رجليك وقدميك أسفل. وإما أن تبطق بثيابك وأن تحكه ببعضه أو بمنديل معك، وأما أن تبطق لهاتين الجهتين يمين وقبلة فلا يجوز. وفي مصنف عبد الرزاق المجلد الأول صفحة 35 و200 باب يشير إلى هذا، فقال: باب الرجل يبطق عن يمينه في غير الصلاة. يعني هل يجوز وهل يرخص للإنسان أن يبطق عن يمينه في غير الصلاة؟ ثم أورد ثلاثة آثار عن سلفنا الأبرار رضوان الله عليهم أجمعين. أول هذه الآثار ما رواه هو عبد الرزاق في المصنف، والإمام الطبراني في معجمه الكبير بسند رجاله ثقات كما في مجمع الزوائد في الجزء الثاني صفحة 20، عن عبد الرحمن بن يزيد قال: كنا مع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضى، فأراد أن يبطق وما عن يمينه ساره، يعني لا يوجد أحد يمشي بجواره من جهة اليمين، فكره أن يبطق عن يمينه وهو ليس في الصلاة، يعني لعله كان أحد يمشي معه في جهة الشمال وعن يمينه فارغ، فما أراد أن يبطق جهة اليمين لأن هذه الحالة مذمومة إذا بطق فيها، وجهة الشمال يوجد أحد استطاع أن يبطق، مما أداه إما أن يبطق تحت قدمه تحت رجليه أو أن يبطق في خرقة معه أو في ثيابه ويدلك الثياب ببعضها، وهذا كما قلت في غير الصلاة. فأراد أن يبطق وما عن يمينه فارغ فكره أن يبطق عن يمينه وهو ليس في الصلاة. والأثر الثاني رواه عبد الرزاق أيضا في مصنفه عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: ما بطقت عن يميني منذ أسلمت، ما بطقت عن يميني منذ أسلمت. والأثر الثالث عن رواه عبد الرزاق أيضا في مصنفه لكن عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أجمعين أنه كان معه ولده في السفر فبطق عن يمينه فنهاه وزجره وقال: إنك تؤذي صاحبك، يعني الملك الذي في هذه الجهة المباركة، إنك تؤذي صاحبك ابصق عن شمالك، إنك تؤذي صاحبك ابصق عن شمالك. فهذه ثلاثة آثار، أثران عن صحابيين وأثر عن هذا التابعي الخليفة الراتب رضوان الله عليهم أجمعين. وقد أورد الإمام ابن أبي شيبة في المصنف في الجزء الثاني صفحة 65 و30 آثارا متعددة عن السلف الكرام في كراهة البطاق تجاه القبلة وجهة اليمين انظروها إن شئتم في المصنف. ولذلك ينبغي أن يبطق الإنسان كما قلت إلى جهة الشمال أو تحت رجليه. قال أئمتنا: فإن تعذر ما يستطيع أن يبطق تحت رجليه أنه لو قدرنا في مسجد إن بلاط وإن سجاد، وجهة الشمال أيضا لو قدرنا لو بطق أيضا مفروشة أو يوجد أناس، وجهة اليمين ممنوع منها مطلقة وجهة القبلة ممنوع منها مطلقة، فماذا يفعل؟ قال الحافظ ابن حجر: تعين أن يبطق في ثوبه، لا يستطيع أن يبطق جهة الشمال ولا تحت رجليه وهو ممنوع من الجهتين الأخريين جهة القبلة وعن اليمين، فماذا يعمل؟ يبطق تحت، تعين أن يبطق في ثوبه. قال: فلو فقد الثوب، لو قدرنا ما معه خرقة أو ثوبه لا يطاوعه أن يبطق فيه، إما الاحتمال يعني ثوب واحد ضيق كهذا مثلا ليس معه يعني عباء أو كذا ليبطق فيها، فإن تعذر أن يبطق في ثوبه قال: فلعل بلعه أولى من ارتكاب المنهي عنه، فلعل بلعه يبلع هذا البطاق وهذه النخامة أولى من ارتكاب المنهي عنه، ثم قال والبصاق تجاه القبلة حرام سواء كان في المسجد أو لا. فهذه الآثار التي ذكرها هذا الأخ الكريم حقيقة تدلنا على هذا الأدب الذي ينبغي أن نتأدب به نحو هذه الجهة المباركة، وأن هذا ليس في خصوص البول والغائط، إنما كل ما يمتهن ما ينبغي أن نتوجه به إلى جهة القبلة تعظيما لهذه الجهة المباركة، وهكذا جهة اليمين. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما الأسئلة الثلاثة الأخرى التي ذكرها بعض الإخوة غالب ظني مرة الكلام عليها دنيا من حسن البارح، لكن لا بزيادة تيسير، هل يجوز كتابة بعض الآيات مثل آية الكرسي فتعليقها في البيوت؟ تقدم معنا البارح أخوة الكرام أن هذا لا يجوز، لا يجوز أن يعلق القرآن على الجدران، وهذا ليس من تعظيم كلام الرحمن، هذا لا يجوز أن يعلق، لا تعلق آية الكرسي ولا غيرها، وقد نص أئمتنا على ذلك. ففي كتاب المصاحف لابن أبي داود صفحة 400 كره الثوري تعليق المصاحف على الجدران، يعلق شيء من القرآن على الجدران. وقال الإمام النووي في التبيان في أداب حمالة القرآن في صفحة 37 وصفحة 50 مذهبنا يكره نقص الحيطان والصيام بالقرآن وبأسماء الله جل وعلا، ويلحق بالنقص تعليق شيء منقوش أي مكتوب بخرقة أو ورقة أو ما شكل هذا، هذا ليس من تعظيم القرآن. ولذلك لا ينبغي أن يعلق الإنسان شيئا من آيات القرآن على الجدران، هذا مكروه وليس هذا من تعظيم القرآن. وأما إذا نقص بعد ذلك على الجدران فالكراهة تزداد، لأن مآل هذا إلى السقوط كما تقدم معنا، العلم عند الله جل وعلا. فلا يجوز أن يكتب شيء من القرآن على الجدران ولا أن يعلق كما نص على ذلك أئمتنا الكرام، وليس التعليق من تعظيم القرآن. أما السؤال الثاني، هل يجوز النوم في مكان فيه المصحف؟ لا حرج، لكن لا تمد رجليك إلى جهة المصحف. وأما إذا كان المصحف في الحجرة أو كان حتى كنت تقرأ به على سريرك وفراشك ثم وضعته أيضا بجوارك ونمت وهو بجوارك لا حرج، لكن لا يصبح كما قلت مد رجلين إليه. أما أنه في الحجرة وأنت تنام فلا حرج إن شاء الله، لكن كما تقدم معنا لا تمد الرجلان إليه، ولا يوضع أيضا في مكان منتهن على الأرض، فإما هو على درج معين في الحجرة في مكتبة، وإما بجوارك على وسادتك، على لو كنا للسرير له رفرف مثلا وضعته هناك وأنت مضجع ثم انتهيت تركت المصحف على هذا وليس ليس في ذلك امتهان له إن شاء الله. وفي كتاب المصاحف لابن أبي داود صفحة 16 سئلت أمنا عائشة رضي الله عنها قيل لها أرأيت المقرن، والمقرن والمقرن وسكر فيه نقوش يوضع على الفراش، يعني الذي يقال له سفسف أو على الذي يعبر عنه لهجة الناس هنا، أرأيت المقرن التي يدانى عليها أقرأ عليها المصحف؟ قالت وما يمنعه إن رأيتك أن تغسله تغسله وإن شئت تفكه، يعني إذا كان هناك شيء على هذا الستارة على هذا الستارة على هذا الستر تغسله أو فكه ثم يوضع عليه المصحف وأنت تقرأ فلا حرج، ليس في ذلك امتهان له. وكان رجلا عبد الله بن عباس رضي الله عنه أجمعين فقال أقرأ المصحف على الفراش الذي أجاني عليه؟ قال نعم لا حرج في ذلك. فعليه لو وضع المصحف كما قلت معه على السرير او في الحجره ونام فلا حرج، بشرط ان لا يكون فيه تلك الهيئه امتهانا لكلام الله جل وعلا، فلا يوضع على ارض. ولذلك هنا يقول المصحف يوضع على المقرنه عنوان خاص في المصاحف، كتاب المصاحف لابن أبي داود، يعني على السفر كما قلنا السريع فوق السرير وبعث المصحف فوق الوسادة، هذا ليس فيه امتهان ما وضع على الأرض. أما إذا وضع على الأرض ففي الحقيقة هذا منقطع، وفي ذلك يعني امتهان لكلام الله جل وعلا. ولذلك بعد هذا العنوان وعنوان آخر باب وضع المصحف على الأرض، لو ثبت الأثر لخلع القلب، لكن بعد دراسة إسناده تبين أن فيه متروك. ولفظ الحديث كما قلت في كتاب المصاحف لعبد الله بن أبي داود قال حدثنا أبو الطاهر قال أنبأنا ابن وهب قال أخبرني سفيان الثوري عن محمد بن الزبير عن عمر بن عبد العزيز أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى كتابا من ذكر الله في الأرض فقال من صنع هذا لعن الله من فعل هذا، لا تضعوا ذكر الله في غير موضعه. قال محمد بن الزبير ورأى عمر بن عبد العزيز ابنا له يكتب في حائط فضربه. ورجال الإسناد كلهم ثقات أثبات إلا محمد ابن الزبير، فقد أخرج حديثه الإمام النسائي والإمام أبو داود لكن في فضائل الأمطار لا في السنن، وهو كما قال الحافظ في التقريب محمد بن الزبير الحنظلي البصري متروك من الكتاب. وأما جميع رجال إسناد أبو الطاهر هو أحمد بن عمرو بن عبد الله بن السرح أبو الطاهر المصري ثقة من العاشرة، حديث في صحيح مسلم وسنن أبي داود والنسائي والبيهقي. قال أنبأنا ابن وهب وهو شيخ لأبي الطاهر عبد الله بن وهب وهو شيخ الإسلام الفقيه ثقة حافظ عابد حديثه في الكتب الستة. أخبرني سفيان الثوري وتقدم معنا ترجمة حديثه في الكتب الستة وهو شيخ الإسلام توفي 61 و100، وهو شيخ أيضا عبد الله بن وهب عن محمد بن الزبير روى عنه الثوري، ومحمد بن الزبير روى عن عمر بن عبد العزيز، لكن كما قلت محمد بن الزبير الحنظلي البصري متروك فقط. هذا الذي في إسناد هذا الحديث، مع أن الأثر لو صح لكان مرسلا، يعني لو لم يكن هذا فيه المرسل يعني يحتج به لولا ما في محمد بن الزبير من ترك، حكم عليه أئمتنا بالترك كما قلت لكم، وهو من رجال سنن النسائي وكتاب فضائل الأنصار للإمام أبي داود. باب وضع المصحف على الأرض لعن الله من فعل هذا. الحديث وإن لم يثبت فتقدم معنا فيما مضى أنه لا ينبغي أن يوضع المصحف على الأرض، فليس هذا من تعظيم كلام الله عز وجل. السؤال الثالث يسأل الأخ الكريم، هل إذا حنث الإنسان في حلفه عندما يقول والله العظيم ثلاثة يكثر ثلاث مرات؟ لما ذكرت البارحة كلام الإمام أحمد عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا في رواية عنه أنه إذا حلف بالقرآن أو بالمصحف وحلف فعليه كفارة بمقدار آيات المصحف والقرآن، عليه كذلك أليس كذلك كفارات كنا 6,200 آية وزيادة، فعليه أن يخرج هذه الكفارات عن يمينه إذا حلف بالمصحف أو بالقرآن. فكأن الأخ استشكل، قال لو قال الإنسان بيمينه 3 مرات والله العظيم والله العظيم والله العظيم، أو قال والله العظيم 3 ثم حنث، هل يدفع 3 كفارات؟ المعتمد نعم، وفي ذلك تفصيل كلام العاقل يعمل على حسب كلامه. يعني عندما تقول لزوجتك طالق 3 كم مرة طالقت؟ 3 طلقات باتفاق المذاهب الأربعة، ماذا تحل لك؟ نقول طالق 3 أو أنه طالق 1، تقول هذه لفظة، أنت تحاسب على حسب كلامك، أنت تحاسب على حسب كلامك. فعندما تقول طالق طلقة، وعندما تقول طالق 2 طلقة، عندما تقول طالق 3 تعاقل تدري ما تقول، فتحاسب على حسب كلامك. ولذلك لو قال والله العظيم 100 مرة لا أفعل كذا ثم فعله وحنث عليه 100 كفارة، ولو قال والله العظيم الله العظيم الله العظيم 100 مرة لا أفعل كذا ثم حنث عليه كفارات بمقدار بعدد يمينه وحدثه، وهذا هو المعتمد في ذلك التفصيل أذكره باختصار. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال أئمتنا، وهذا اتفق عليه المذاهب الأربعة، إذا تعددت الأيمان على أشياء مختلفة فبالاتفاق الآن عليه كفارات إذا حنث. يعني لو قال والله العظيم لن أذهب إلى مكان كذا، والله العظيم لن آكل تفاحة من يوم، والله العظيم لن حنث أيمان متعددة على أشياء مختلفة وحنث فيها، هذا عليه كفارات بمقدار ما حنث فيه، هذا محل اتفاق، لأن الأشياء مختلفة، وما حلف إيمانا متعدد على شيء واحد يحرمه. هذه الصورة واضحة الآن. وعليه لو حلف إيمانا متعدد على أشياء متعددة وحنث فيها، وإن كان في مجلس واحد في وقت واحد وحنث، فكل يمين يحنث فيها عليه فيها كفارة. وقد تكون يعني مع واحد بعينه، يعني لو قدر أن إنسانا عنده حماقة ثم أراد بعد ذلك أن يتكلم بأيمان متعددة مع والده أو مع زوجته أو مع ولده أو مع جاره، والله مثلا لا أدخل بيتك اليوم، والله لا أسلم عليك اليوم، والله مثلا لا أعطيك الكتاب الذي أخذت منك اليوم، يأتي بهذه الأيمان كل يوم يذكر فيها شيئا غير السابق، ثم فعل تلك الأشياء، فنقول كل واحدة حنثت فيها فعلوها كفارة. هذا متفق عليه بين المذاهب الأربعة. وأما إذا حلف إيمانا متعددة على شيء واحد بعينه، كما لو قال والله العظيم والله العظيم والله العظيم مثلا لن أدخل بيتك هذا اليوم مثلا، ثم دخل، الأيمان التي هي أكثر من يمين هل عندنا حنثة تعتبر يمينا واحدة أو كل يمين فيها كفارة؟ فعند المالكية والشافعية قالوا إن أراد باليمين الثاني والثالث وما بعده توكيد الأول دونه إنشاء يمين جديد، إنما أراد التوكيد لا تأسيس حكم آخر ويمين أخرى، فقال تعتبر يمينا واحدة. هذه في أي صورة؟ والله العظيم والله العظيم والله العظيم. لما قال والله العظيم ثلاثا أو ثلاثين، هذه ما فيها لا تنفيذ الآن، ثلاثين صارت، إنما واحدا يكررها. ثم قال أنا قصدت بالثانية والثالثة وما بعدها توكيد الأولى. وهذا إذا كان عنده نيتي، وإذا لم يكن عنده نيتي فالأصل في الكلام الإنشاء والتأسيس لا التوكيد والتقرير، هذا الأصل. لك عندما تتكلم كلمة ثانية تلقنه شيئا آخر لا تؤكد به الأول إلا إذا قصدت هذا، وعليه نفس الطلاق. يعني لو قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق، ثم قال أنا متيقن في قلبي أنني أريد تنفيذ الطلاق الأول ولا أريد إيقاع طلاق جديد، فهي واحدة لو قال مئة، لأن هذا هو متيقن وهو واعي ذلك شعوره. وإذا لم تكن له نية فكل واحدة تعتبر تأسيسا جديدا وطلاقا غير الذي سبق منه، واحد اثنان ثلاثة على حسب ما يظنون. وإذا هو منتبه لكلامه ويعني يقدر ما يقول وقال قصدت للثاني وما بعده تقرير الأول وتوكيده فبقي اليمين واحد والطلاق واحد. فعند الشافعية والمالكية كما قلت إذا قصد التأكيد بالثاني وما بعده فهي يمينا واحدة، وإذا أراد التأسيس وإنشاء يمين أخرى والاستئناف فهي أيمان متعددة. لكن عندما يحنث هل فيها كفارة أو كفارات؟ عند المالكية إذا أراد الاستئناف ففي كل يمين كفارة، فللشافعي قولان في ذلك. هذا إذا كان حلف على فعل واحد، واضح هذا؟ لأيمان متعددة وأراد الاستئناف، فالإمام مالك يقول عند الاستئناف هي أيمان متعددة وفيها كفارة بمقدار أيمانه التي عددها، والشافعي يقول كذلك ويقول هي يمينا واحدة. وأما عند الإمام أحمد وأبي حنيفة هذا هو المعتمد عند الحنابلة ولهم قولا آخر سأذكره إذا ذكر يمينا ثانيا وثالثا ورابعا أراد التأكيد أو أراد التأسيس والاستئناف الحكم واحد فهي أيمان متعددة وعليها كفارات بمقدار ما يصدر منه من علم سواء قصد التأسيس وإنشاء يمين جديد أو التقرير والتوثيق من اليمين الأول يقول كل لفظ منه يعتبر يمينا مستقيما وإذا حنث على كل سنت على كل لفظ صدر منه حنث فيه كفارة فليعد أيمانه أن يكفر عنها وعليه لو قال هنا والله العظيم والله العظيم والله العظيم ثلاثة لن يفعل كذا ثم فعله عند أبي حنيفة وأحمد عليه ثلاث كفارات وليس كذلك قصد التأسيس أو التأسيس قصد الاستئناف أو تقرير ما سبق فإن قصد الاستئناف كنا بالاتفاق ثلاثة أيمان لكن هل فيها ثلاث كفارات عند الأئمة نعم الثلاثة والإمام الشافعي له قولان في هذه المسألة واضح هذا وهناك قول آخر من الإمام أحمد وهو أنه الأيمان المتعددة في موضوع واحد تعتبر يمينا واحدة سواء قصد التأسيس أو قصد التقرير والتوكيد لما سبق وعليه خلاصة الكلام فلو قال هنا والله العظيم ثلاث مرات إن قال والله العظيم ثلاثة لن أفعل كذا ثم حنث هذه ثلاثة أيمان ولم يظهر قول الجمهور بها ثلاثة كفارات العلم عند الله جل وعلا وعليه لو حلف بالقرآن ثم حنث كل آية بنفسها تعتبر يمينا وعليه أن يكفر بمقدار آيات القرآن في إحدى الروايتين عن الإمام أحمد عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا هذا ما يتعلق بهذه المسألة التي ذكرها الإخوة الكرام إخوة الكرام بالنسبة للطلاق كما قلت لكم إن أطلق الطلاق واحدة وثانية وثالثة بمقدار ألفاظ يقع عليه الطلاق وإذا قال أنت طالق ثلاثة فقد بانت منه باتفاق أئمتنا الأربعة سواء هنا له نية أو لا نية له إن الثلاث ثلاث لكن متى قد يكون له نية عندما يقول طالق 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 وقال أنا قطعت بالثاني والثالث التوثيق لكن قال أنت طالق ثلاثة انتهت معنى تحل له وجه من الوجوه حتى تنكح زوجا وهذا عليه اتفاق المذاهب الأربعة لا خلاف بينهم في ذلك كما قال العبد الصالح يحيى بن هبيرة في كتاب الإفتاء اتفقوا على أن الطلاق الثلاث بكلمة واحدة أو بكلمات في حالة واحدة أو طهر واحد يقع ولم يختلفوا في ذلك وبعد ذلك ما يثار في هذه الأيام من كلام أن الطلاق الثلاث واحدة وما شاكل هذا كله خروج كما قلت عن المذاهب الأربعة المتبعة ونسأل الله جل وعلا أن يلهمنا رشدنا وأن يبصرنا بعواقب أمورنا إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين كلام العاقل يحاسب على حسب ما يصدر منه فأنت تملك الكلام فما الذي ما الذي أمرك أن تحلف ثلاثة أنت الذي ألزمت نفسك فالتزم بما التزمت بما ألزمت به نفسك ألزمت نفسك بثلاثة أيام التزم بها ألزمت نفسك بثلاث طلقات التزم بها أما تأتي تطلق 33 وتأتي تقول يا ابن عباس رضي الله عنهما كما قال ابن عباس يركب أحدكم الصعب والذنوب ثم يأتي يقول يا ابن عباس تقول هل استقلت الله ليجعل لك مخرجا من أن تطلق واحدة من الذي ألزمك بالثلاث لو طلقت واحدة الأمر بيدك تتدارك في يسرك ما تطلق 30 وتأتي يقول يا ابن عباس يا ربك ابن عباس رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين رضوان الله عليهم أجمعين فهنا إخوة الكرام يعني ما استشكله بعض الإخوة قل لو حلفنا ثلاث مرات والله العظيم والله العظيم والله العظيم المعتمد كما قلت عند الجمهور عليه ثلاث كفارات إذا حلف ولو بدل الثلاثة 30 كفارة ولو قلنا الأشياء مختلفة وحلفت فيها هذا بالاتفاق كله يمين تحنث فيه ففيه كفارة عما شيء واحد، هذا على حسب أيضا ما تحدد من الإيمان، والعلم عند الجلال والإكرام. إخوة الكرام، كنا نتدارس ترجمة العبد الصالح الإمام الزهري عليه رحمة الله، وتقدم معنا أنه أمير المؤمنين في الحديث، وهو أول من جمع سنة النبي صلى الله عليه وسلم مدونة مما في قبره ومما عند غيره، كما قال الإمام السيوطي في ألفيته: أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب آمر له عمر. هو الذي قال لتدوين السنة، وهو أول من فعل هذا، ما يحفظه وما يحفظه العلماء المعاصرون له دونه. نعم، كان الحديث يكتب قبله لكن بصفة فردية، أما بالصفة التي تأخذ صفة الجمع والتدوين والتأليف، هذا أول من فعله العبد الصالح محمد بن شهاب الزهري كما تقدم معنا. وقلت توفي سنة 25 و100 من الهجرة، و23 و24 كما تقدم معنا. انتهينا من ترجمة العطر الطيب المبارك، ووقفت عند ملاحظة حول حياته أثارها بعض المعاصرين من الكرام، وهكذا من جاء بعده، وهذه الإثارة استغلها زنادقة المستشرقين في هذه الأيام، ولفقوا حولها تهما خبيثة شنيعة حول هذا الإمام الهمام. أما التهمة التي أثاروها حوله، أنه كان يتصل بالأمراء والخلفاء. وأول ما قدم هذا العبد الصالح العبد الملك بن مروان، فأراد عبد الملك بن مروان أن يمتحنه وأن يتأكد من وضعه في العلم، قال له: أتفرض أن تعلم الفرائض؟ قال: نعم. قال: ما تقول في رجل مات عن زوجة وأم وأب، زوجة وأم وأب، فقال للزوجة الربع وللأم الربع وللأب الباقي. فقال له عبد الملك: أصبت الفرض وأخطأت اللفظ. أصبت الفرض وأخطأت اللفظ، يعني ينبغي أن تقول أم لها ثلث الباقي، وثلث الباقي ربع، لأن المسألة من أربعة، ربعها للزوجة، بقي معنا ثلاثة، ثلث الباقي واحد، والنصف من الأب. فهو قال للزوجة ربع وللأم الربع والنصف للأب. قال: أصبت الفرض. هذا كلام حق، فلا يمكن أن تتغير الفريضة عن هذا، يعني إحدى العمريتين، لكن أخطأت اللفظ. لا ينبغي أن تقول للأم الربع، ما فرض الله للأم ربع، إنما لها الثلث، ثلث الكل أو ثلث الباقي. ثلث الباقي ربع هنا، لكن ينبغي أن تقول ثلث الباقي. أصبت الفرض وأخطأت اللفظ. وهذا من هو؟ الخليفة. خليفة يصحح لمحمد بن شهاب الزهري. فالاتصال بهذا الخليفة منقطع، نعم فيه كما سيأتينا، نسأل الله أن يتوب علينا جميعا. ثم قال له: أتعرف القرآن؟ فسأله عن القرآن وعن علومه وعن الفقه وعن الحديث وعن وعن. فهذه كانت صفة الخلفاء السابقين، يعني لا يكون خليفة إلا بعد أن يوجد فيه شروط الاجتهاد. يعني أبو جعفر المنصور كان صاحبا وقرينا للإمام مالك في الطلب، ولا ينزل عن وزنه في العلم، لكن شغل عن الرواية وعن التحديث وعن 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 في أعداء الخلافة. لكن لا تظن أنه يعني كعلمائنا في هذه الأيام، لا أقول كالحكام، هذا موضوع آخر، يعني لا تظن أن أبا جعفر وزنه في العلم كوزن العلماء في هذه الأيام. أكبر عالم لا يستطيع أن يقف أمام أبا جعفر، أمام أبي جعفر في العلم، في علم الكتاب والسنة، وبعد ذلك في علم اللغة والتاريخ والشعر وغير ذلك. فكما قلت أئمة جهابذة، لكن لهم صبغة يعني الحكم وتدبير شؤون الرعية، وأولئك اعتزلوا هذا الجانب. فإذا هذا هو عبد الملك بن مروان، يعني لما جاء إليه ابن شهاب أراد أن يتحقق من علمه، وسأله عن القرآن عن الحديث عن الفرائض، ثم يصحح له، يقول: أنت تصيب لكن اللفظ غير سديد، قل لها ثلث الباقي ولا تقل لها الربع. ثم سأله عن بيع أمهات الأولاد، وأفتى ابن شهاب بما يحفظه من سنة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في ذلك فكبر في شأن عبد الملك بن مروان وأجله إجلالا كبيرا. محمد بن شهاب الزهري خالق الخلفاء والأمراء، وكما قلت دون السنة الغراء بأمر أمير المؤمنين الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه. فتكلم بعض الصالحين فيه فاستغل هذا الكلام بعض الملعونين وأراد أن يبني حول الإمام محمد بن شهاب الزهري أن يبني ضلالات حول ترجمته، وأن يقول كان من المداهنين وكان وحاشاه كما ستعلمون إخوة الكرام. أول من تكلم فيه لدخوله في أمر الحكم قرينه وصاحبه وهو أيضا شاميا في بلاد الشام ألا وهو المقصود بنفسه، وتوفي سنة 1410 للهجرة يعني قبل الإمام ابن شهاب، ووصل إلى سنة 2100. ومدخول الدمشقي كان يمثل يقولون هو لأهل الشام كالحسن البصري لأهل البصرة. فحديثه في صحيح مسلم والسنن الأربع، وأخرج له البخاري لكن في جزء القراءة خلف الإمام لا في صحيح. مدخول الدمشقي مدخول يقول أي رجل محمد بن شهاب الزهري أبو بكر أي رجل هو لولا أنه أفسد نفسه بصحبة الملوك؟ أي رجل هو هنا يعني دونه يتكلم، لكن سيأتينا توجيه هذا الكلام من أجل يعني أن يحتاط الإنسان عندما يداخل الحكام، وأن لا يغتر بمسلك الزهري ليرخي كل واحد بعد ذلك لنفسه العنان والزمام ويخالط. فيعني ابن شهاب الذي خالط وما تدنت نحن لا نرتاح لمسلكه، فكيف من خالط وتدنت وداهن وتملق وأراد عرض الدنيا؟ كيف هذا؟ يعني الذنب من باب أولى. أي رجل هو لولا أنه أفسد نفسه بصحبة الملوك؟ قال الإمام الذهبي: قلت بعض من لا يعتد به لم يأخذ عن ابن شهاب ولم يروي عنه لأنه خالط الخلفاء والأمراء، ولئن فعل ذلك فهو السبت الحجة، ولئن فعل ذلك فهو السبت الحجة. وأين نسي الزهري؟ ولئن فعل ذلك فهو السبت الحجة، وأين نسي الزهري؟ الإمام مالك عليه رحمة الله كان يقول: رأيت 30 ممن يقول قال رسول الله عليه الصلاة والسلام من هذه الأساطين، فما كتبت عنهم ولا رويت لا أتهمهم، لكن لا أراهم أهلا لهذا الشأن. فلما قدم محمد بن شهاب الزهري وكان شابا كنا نزدحم على بابه إجلالا له محمد بن شهاب الزهري. ولذلك يقول الإمام الذهبي: وأين مثل الزهري؟ إخوة الكرام، ما حصل من مخالفة من ابن شهاب للخلفاء والأمراء مخالفة شرعية. نعم، نحن حذرنا من المخالفة الرديئة. حقيقة من خالط الأمير من أجل حظ نفسه فهو شيطان حقيقي، ومن خالط الخليفة والمسؤول من أجل متاع زائل حقيقة فهو على ضلال. لكن إذا خالطه من أجل النصر ومن أجل مصلحة الأمة الإسلامية فهل في ذلك من قصر؟ لنرى المخالطة المذمومة وماذا كان يجري من محمد بن شهاب، ولا تأخذه في الله لومة لائم. أولا إخوة الكرام، حقيقة المخالطة من باب المداهنة وتصديق الأمراء بكذبهم ومساعدتهم على جورهم وظلمهم هذه من قصر، ليس بعدها من قصر. قد حذرنا نبينا صلى الله عليه وسلم من هذا ففي سنن الترمذي والنسائي ومستدرك الحاكم وكتاب الحلية لأبي معين، والحديث رواه الإمام الخطابي في كتاب العزلة، وإسناد الحديث صحيح صحيح، صححه الترمذي والحاكم وأقره عليه الذهبي، من رواية كعب بن هجرة رضي الله عنه وأرضاه قال: خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن 9 4 5، أحد العددين من العرب والآخر من العجم. 5 و4، إما 5 من العرب والأربعة من العجم، أو أن 5 من العجم والأربعة من العرب، ونحن 9 5 4. فقال عليه الصلاة والسلام: اسمعوا، هل سمعتم؟ إنه سيكون عليكم أمراء، فمن دخل عليهم وصدقهم بسبيلهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه، فلن يرد علي الحوض يوم القيامة. ومن لم يدخل عليهم ولم يصدقهم بسبيلهم ولم يعنهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه، وسيرد علي الحوض يوم القيامة، على نبينا صلوات الله وسلامه. إذن المجنون أن تدخل لتصدق بالفجر وأن تعين على الظلم، فلو قدر أنك دخلت ما صدقت بالكذب وما أعنت على الظلم، هل يشملك الذنب؟ حقيقة لا، لابد من وضع الأمر في موضعه الشرعي. نعم، غالب من يدخل يصدق بالكذب، بل يزيد الأمير كذبا على كذبه، ويساعده أيضا على الظلم والغش، ويباهي وينافق، ولا يتقي الله ولا ينفع. فهذا أمر آخر، لكن لو قدر دخل ونصح وقام بما يجب عليه نحو هذا الأمير ونحو الرعية، أي منقصة عليه؟ ليس عليه منقصة، إن دخل صدق بالكذب أعان على الظلم، هذا الذي يقع عليه اللوم. فأما إن دخل لينصح، وإن دخل ليساعد أمة محمد عليه الصلاة والسلام، أي منقصة عليه؟ نعم، غالب من يدخل كما قلنا يقع في المداهنة من أجل أن يحصل مصلحة خاصة، ولا يهمه بعد ذلك شأن الأمة من أولها لآخرها. فمن دخل لهذا مذموم. ثم هي في الغالب مجالس فتنة، والإنسان إذا دخل ورأى ما عنده من الدنيا قد يعني نفسه تتفلت من الحق من أجل تحصيل عرض الدنيا. قد تقدم معنا عند دراسة فرقة القدرية، تقدم معنا كلام الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه، الاتى في مسند الدارمي قال: من اراد ان يكرم دينه فلا يدخل على السلطه، ولا يخلون بالنسوان، فلا يجادل اهل الاهواء. في 3 امور انتبه لها ان اردت ان تكرم دينك. وكما قلت، لا يدخل على السلطه مجالس فتنه، قد الانسان يداهم من اجله عرض من الدنيا، لكن إذا دخل وما داهم فلا حرج عليه. وتقدم معنا إخوة الكرام كلام أيضا سيد المسلمين في زمن سليمان بن مهران الإمام الأعمش، أنه عندما قيل له: هنيئا لك، قد أحييت العلم لكثرة من يأخذ عنه، فقال: لا تعجبوا، من يتعلم مني 3 أصناف: صنف يموتون قبل الإدراك، وصنف يلزمون السلطان فهم شر عباد الرحمن، وصنف لا يفلح منهم إلا القليل. تقدم معنى كلامه هذا. إذا هذه المجالس من دخل إليها ونطق الله فيها حقيقة هو مذموم. فالعلة إذا عدم الإنكار، وما في تلك المجالس من فتنة خشية أن يفتن الإنسان. فإذا ما فتن ودخل وأنكر وقام بالنطق، هل عليه لوم؟ هل عليه ذنب؟ لا. ثم لا، بل لو قدر ان انسانا كمحمد بن شهاب الزهري خالط وشارك ايضا في الحكم، لكنه اتقى الله، وما وقع فيه زلل ولا في معصيه، وكان يسجد ويقارب. وشريعه الله جل وعلا امرتنا بتحصيل المصالح وتكميلها، وتكميل المفاسد وتعطيلها، فكان يبذل ما في وسعه، لا يقر على خطا ويقضي عليه بمقدار ما استطاع. هو لا يمكن ان يقوم بخطا ولا بمن خطا، ولا يمكن ان يجري على يديه معصيه. ثم ما امكنه ان يقضي عليه من المعاصي التي وجدت في زمنه قضى عليها، هل عليه منقصه في ذلك؟ لا. ثم لا، يحيى بن هبيره الذي توفي سنة 650 من الهجرة، وكان من شيوخ الإمام ابن الجوزي عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا، وبقي في الوزارة 16 سنة. وكان أئمتنا يقولون سنة 440 و500 إلى سنة 650 ما وزر لبني العباس وزير أفضل منه، وكان يقال من شامة الوزراء، وهو صاحب كتاب الإصلاح عن معاني الصحاح، يعني من شيوخ الإسلام الكبار كالزهري في زمنه. ولما وصل لحديث النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين وغيرهما، من يرد الله خيرا يفقهه في الدين، من رواية معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه، بسط معنى هذا الحديث فيما اتفق عليه الفقهاء الأربعة واختلفوا فيه في مجلدين، وهو مطبوع في مجلدين يمليه على تلاميذه من قدره كان يحفظوا مذاهب الفقهاء الأربعة، هذا عدا عن شرحه للسنة بعد ذلك الإصلاح عن معنى الصحاح، وهو وزير يجلس ويحدث. ووالله إن أهل السنة عزوا في زمنه وانتقل، فقضى الله على الرفض وعلى بدعة الاعتزال وعلى من كان يخرجون على الخليفة المقتفي في ذلك الوقت من السلاجقة وغيرهم ويفعلون ما يفعلون من بللات بواسطة هذا الوزير الصالح الذي كان وزير الدولة وهو من خليفة مباشرة يحيى بن زبيرة. ولما مات يغسله شيخ الإسلام الإمام أبو الفرج ابن الجوزي عليه الجميع رحمة الله جل وعلا، ودخل حتما خلافا العباسية فيها من البلاء أكثر مما في الأموية بكثير، لكن هل وجود هذا منفع للإسلام والمسلمين أو مضرة؟ حقيقة منفع. ولما ازداد ظلم السلاجقة وأرادوا أن يحجروا على الخليفة أشار على الخليفة المقتدي، قال إن قاتلناهم فتنة بين المسلمين، لا حيلة إلا أن نقنت أنا وأنت الفجرة 30 يوما كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، لعل الله يريحنا من هذا السلطان المسعود الذي يفعل ما يفعل، يريحنا منه. أما قتال بيننا وبينه قتال بين المسلمين، وعلى الحالتين نحن في خسران. فقنت هو والخليفة مدة شهر، في ثمان الشهر أخذ الله روح ذلك الطاغي الذي كان يفعل ما يفعل. فإذن هذا العبد الصالح الذي دخل حقيقة، يعني عندما دخل حصل هناك إصلاح وخير، أما بعد ذلك يوجد في نظام الحكم ما يوجد من يوجد، وما حد يغري لا حكم بني العباس ولا من بعدهم ولا من قبلهم ولا من جاء بعدهم، لكن لو قدر أن إنسانا دخل أصلح وما أفسد وما تلبس بشيء من الفساد، أي شيء عليه من النقص؟ ثم أنت إذا تركت هذا وابتعدت ماذا سيكون؟ توسيع الخرق. لما أراد عضو الدولة وكان يميل إلى الرفض وإلى التجهم وهو حال من لواء الاعتزال في زمنه، وكان الوزير في زمنه على منهج الاعتزال، لما أراد أن يبحث عن مذهب أهل السنة وقال لوزيره مذهب طبق الآثار، ألا يوجد عالم من علمائهم يجتمع بنا؟ لا يوجد حولنا إلا يسلم من المعتزلة، أين أهل السنة؟ فقال له وزيره لا يغرنك شأنهم، كلهم حسنية لا يدرون ما يقولون. ماذا تريد منهم؟ ليبقى هذا اللذيذ الخبيث حول عبد الدولة الذي هو كان الملك في زمنه، وهذا في القرن الرابع من الهجرة. قال لابد من البحث، ثم سأل فأخبر أنه يوجد أبو بكر بن الباقلاني الذي ذكرت لكم حياته، قلت لابد من ترجمة مطولة عنه، ويوجد شيخه وهو ابن مجاهد أبو عبد الله محمد بن أحمد تلميذ أبي الحسن الأشعري مباشرة، توفي سنة 700 و300 للهجرة، وأما أبو بكر بن الباقلاني تلميذ أبي الحسن أي تلميذ ابن مجاهد في سنة 403 كما تقدم معنا، فأرسل إليهما. أما ابن مجاهد شيخ الإمام الباقلاني قال لن أذهب، هؤلاء رفض واعتزال وضلال وأنا شيخ المسلمين أذهب إليهم. قال يا إمام إن لم تذهب أنا وأنت من سيمثل أهل السنة في مجلس السلطان؟ من؟ أما بلغك ما فعله المأمون بالإمام أحمد؟ لما؟ لما اعتزله أهل السنة تقدم معنا عند دراستهم المعتزلة، قلنا من أسباب انتشار ضلال المعتزلة انتفاف علماء الاعتزال حول السلطة وبعد علماء أهل السنة عن الخليفة، فهؤلاء صاروا إذا مستشارين وصاروا خواصهم وأصحاب سره، فما
قتلوه وامتحنوا أهل السنة وأراقوا دماءهم بواسطة التفافهم حول هذا الأمر. فقال إذا كان كذلك أنا بلغت ناس وعيلا بأهل السنة، لو أن أهل السنة يقول أبو بكر الباقلاني اتصلوا بالمأمون والله ما قال بدعته ولا دعاه، إما أن تذهب وإما أن أذهب. قال أما أنا فلا أذهب، ابن مجاهد أنا مذهب الورع، يعني مع أنه على هدى وصواب لكن لا بد من معالجة المشكلة. قال أما أنا فسأذهب. ثم ذهبوا كما سأتينا كما وعدت في مناظرة، وكان صغيرا في السن، وما يجرؤ أحد أن يقترب من الخليفة. لما دخل إلى المجلس جلس بجوار الخليفة مباشرة، عضد الدولة وجلس بجنبه، فنظر إليه كاد أن يتقطع قلبه، ولولا أنه لا يعلم يعني ما شأنه يستنكر لأمر السيفين أن يضربوا رقبته كيف يجلس بجواره. ثم بعد ذلك من قضى المجلس حتى قضى على الرفض وعلى الاعتزال، وذاك الوزير اللام أيضا انتهت مهمته وأزيل من وظيفته، كفى الله أهل السنة كل شر بواسطة هذا العبد الصالح. فكان الإمام الدارقطني صاحب السنن إذا لقي أبا بكر ابن الباقلاني يقبله فيقال له من هذا؟ قال هذا الذي نصر الله به السنة. يا إخوتي الكرام حق، لكن حق ما يدافع عن نفسه، ماذا يعني كيف ينتصر كيف يتقدم؟ فالإمام الزهري يعني عندما قال الداهم قال له مرة عبد الملك بن مروان يروى أن الخليفة لا يكتب الله عليه ذنبا لأنه يقوم برعاية الأمة، فما ما يفعله لا لوم عليه عند الله جل وعلا، يعني مثل البابا عند النصارى. قال من قال لك هذا يا أمير المؤمنين؟ والله يقول لرسوله عليه الصلاة والسلام ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه اليسير. من يقول هذا؟ لا يقوله إلا خبيث اللعين. من يقول لك الخليفة لا يكتب الله عليه ذنبا؟ اتق الله، وكل واحد سيحاسب على النقيل والقسمين. بل كان يداهم. استمع لما جرى، وهذا في صحيح البخاري في حادثة الفتح. دخل الإمام الزهري على الوليد بن عبد الملك فقال الوليد بن عبد الملك للإمام الزهري أبلغك أن عليا رضي الله عنه وأرضاه ممن خاض في الإفك وهو الذي تولى كبره منهم وله عذاب عظيم؟ هذا في صحيح البخاري. الوليد بن عبد الملك وهذا على طريقة النواصب عظيم عليا، هم يتلمسون يعني مدخلا للطعن في علي رضي الله عنه وأرضاه. قال بلغت هذا؟ فقال يا أمير المؤمنين حدثني رجلان من قومك أنت الذين تثق بهما، أبو سلمة بن عبد الرحمن وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث، عن أم عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن عليا رضي الله عنه كان مسلما في شأنها، وضبط مسلما، أما مسلما أي مستسلما ما تكلم، وأما مسلما أي مسلما مسلما ما خاب أيضا في الإفك وهو بريء من ذلك. نعم ما تولى الدفاع لكن ما تكلم بشيء غاية ما قال للنبي عليه الصلاة والسلام كما تقدم معنا كان الجارية تصدق، وبهذا قلت فعل هذا من أجل أن يقيم برهانا على عفتها وطهارتها أقوى من برهانه. فقال كان مسلما كان مسلما، فرجعه الوليد بن عبد الملك قال هو الذي تولى كبره. قال حدثني رجلان من قومك عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن عليا كان مسلما في شأنه، أتكلم بشيء. والأثر كما قلت في صحيح البخاري ورواه عبد الرزاق أيضا وابن مردوي في تفسيره وأبو نعيم في الحلية رحمة الله عليهم أجمعين، وثبت في مسند يعقوب بن شيبة أن الزهري دخل عليه كان ابن عبد الملك بعد الوليد فقال له يا أبا بكر من الذي تولى كبره منهم في حادثة الفتح؟ قال هو عبد الله ابن أبي بن سلول أمير المؤمنين. قال كذب، هشام ابن عبد الملك يقول للزهري كذب، فانظر لمن يقال ذهب السلطان ماذا قال؟ قال لا أبا لك، لا أبا لك، أنا أكذب؟ والله لو نزل مناد من السماء فقال إن الكذب حلال فاكذبوه لما كذب، لأنه يخدش مروءة الإنسان. لو لم يكن هناك عقوبة على الكذب لما كذب، لأنه لا يليق بصاحب مروءة أن يكذب. وقد حدثني أربعة من قومه وهم الذين تقدموا معنا في حادثة الإسراء، عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص الليثي وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود من أئمة التابعين رضي الله عنهم أجمعين، عن أمنا عائشة رضي الله عنها أنها قالت الذي تولى كبره منهم هو عبد الله بن أبي بن سلمة. فهي أعلم أم أنت؟ أنت الذي تقول كذب والذي تولى كبره هو علي، هي أعلم أم أنت؟ انظر لهذا الجواب، لا أبا لك، وقف عند حدك. فماذا قال هشام؟ قال حيدنا الشيخ فهلك، يعني من حقه أن يقول هذا الكلام، أن يقول للخليفة لا لا أبا لك هذا، أصلا تقطع رقبته في مجلسه أمام أصحابه. ثم أراد أن يعتذر، يعني لما لم وقع واقف، قال هيجنا الشيخ فهات، يعني عندما قلنا له كذبت ما تحمل. فمثل هذا عندما داخل الخلفاء والأمراء واتق الله أي من قصف تلبس بها. أكمل هذا إخوة الكرام بعد أذان العشاء، وصلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا. إخوة الكرام، خلاصة الكلام، من دخل على السلطان فما صدقه بكذبه ولا أعانه على ظلمه، إنما نصحه ونصح الأمة في دخوله، واتق الله جل وعلا فله أجر ولا يناله الذنب. وأما من دخل من أجل أن يداهن ويخدع ومن أجل أن يخسل عرضا من الدنيا قليلا، فالويل له عند الله جليل، وربك أعلم بمن اتقى. ونحن نجزم أن من دخل من أئمتنا على المسؤولين كانوا يقومون بواجب الله عليهم نحو هذا المسؤول ونحو الرعية، فكانوا ينصحون ويتقون الله جل وعلا وينفعون، كما حصل من الإمام محمد بن شهاب الزهري وغيره، وما يرجف به المستشرقون في هذه الأيام من أن محمد بن شهاب الزهري كان طوعا يعني الحكام ورغباتهم، فهذا كله ضلال وافتراء. ولا يخفى على أحد أن حكام بني أمية كانوا يبغضون عليا رضي الله عنه وأرضاه، وهذا حال محمد بن شهاب يظهر بمكانة علي ومنزلته وبفضله حتى في مجالس الخلفاء والأمراء. إذن أي مداهنة كان يستفيد بها؟ ولذلك ينبغي أن نتقي الله في كلامنا، وليس معنى هذا أنه إذا خالط من أجل مصلحة شرعية أنه داهن المنافق. أسأل الله أن يجعل سرنا خيرا من علانيتنا وأن يحسن ختامنا، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. هذا ما يتعلق بترجمته إخوة الكرام. أما الراوي الذي بعده وهو شيخه عن عطاء بن يزيد، هو عطاء بن يزيد المدني نزيل الشام، عطاء بن يزيد المدني نزيل الشام، ثقة من الثالثة، توفي سنة 75، سنة 75 وقد جاوز 80، فحديثه مخرج في الكتب الستة، فأخرج حديثه الجماعة. هذا عطاء ابن يزيد. في الطبعة الخمسية في الطبعة الثانية، إذا أحد عندكم هذه النسخة التي طبعت في بلاد الشام، حققها الشيخ الدعاس، عطاء ابن أبي يزيد، هذا خطأ، هو عطاء ابن يزيد ليس عطاء ابن أبي يزيد. فعندكم عطاء ابن يزيد فهذا هو الصح، هذا الذي فيه نعم ابن يزيد صحيح. طبعا كما قلت لكم الخمسية التي طبعت في بلاد الشام، عطاء ابن أبي يزيد الليثي، أبي هذه زائدة، هو عطاء ابن يزيد الليثي، وهذا المقرأ في كتب التراجم في التقريب وفي التهذيب وفي سائر كتب التراجم، عطاء ابن يزيد الليثي
مدني نزل الشام ثقة من الثالثة في سنة 75 للهجرة، حديثه مخرجا في الكتب الستة، وقد روى عن أبي أيوب الأنصاري كما روى عن أبي هريرة رضي الله عنه أجمعين، وروى عنه الإمام الزهري وغيرهم رضوان الله عليهم. وأما الصحابي أبو أيوب الأنصاري فعندنا كما قلت في الأحاديث الأربعة ثلاثة صحابة، مر الكلام على صحابيين، على عبد الله بن عمر وعلى جابر بن عبد الله. وأما أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه أرضاه فأحاول أن أتكلم عليه فيما بقي من الوقت إن شاء الله. أبو أيوب الأنصاري اسمه خالد بن زيد الخزرجي، خالد بن زيد الخزرجي النجاري، خالد بن زيد الخزرجي النجاري البدري، قيل له النجاري قيل لأنه نجر نفسه وختن نفسه بقديم وهي قديم النجار، فقيل له نجاري، وقيل لأنه نجر وجه رجل بالقديم فضربه فقيل له النجاري، مثل إلى هذه القديم التي هي آلة النجار. خالد بن زيد الخزرجي النجاري البدري السيد الكبير خصه النبي صلى الله عليه وسلم بالنزول عليه حتى بنيت حجرته الشريفة عليه صلوات الله وسلامه مع زوجه أمنا سودة رضوان الله عليها وعلى نبينا وآله صلوات الله وسلامه. نزل نبينا عليه الصلاة والسلام عند الهجرة مع زوجه سودة أمنا رضي الله عنها وأرضاها على أبي أيوب الأنصاري حتى بنيت حجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فانتقل إليها من بيت أبي أيوب الأنصاري. وقد كان رضي الله عنه وأرضاه ذا أدب جم يعامل نبينا عليه الصلاة والسلام معاملة حقيقة تليق بوضع المسلم نحو نبيه عليه الصلاة والسلام، فاستمعوا لهذا الأدب الذي كان عليه صحابة نبينا عليه الصلاة والسلام مع نبينا عليه الصلاة والسلام. ثبت في المسند والصحيح المسلم، والحديث رواه الحاكم في المستدرك وقال على شرط المسلم وهو في المسلم، ورواه الإمام الطبراني في معجمه الكبير عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه بيت عندما وصل المدينة المنورة على منورها صلوات الله وسلامه، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم في السفلى في الحجرة السفلى، ونزل أبو أيوب في العلو في العلوي بضم العين وكسرها أي في الحجرة التي فوقها البيت من دورين، حجرة في الدور الأول وحجرة فوقها، فالنبي عليه الصلاة والسلام في السفل وأبو أيوب في العلو في العلو. قال أبو أيوب رضي الله عنه فانتبهت ليلة فجعا فقلت من في فوق رأس رسول الله عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام يسكن في الحجرة تحتنا نحن فوقه، قال فأيقظت أهلي وتنحينا جانبا وبتنا في جانب الحجرة التي هي في العلو لئلا نكون فوق النبي عليه الصلاة والسلام، فبتنا في جانب. فلما أصبحنا عرفت ذلك على النبي عليه الصلاة والسلام وقلت أنت ترقى إلى العلو ونحن نكون في السفل، فقال النبي عليه الصلاة والسلام السفل أرفق بي، يأتيني أصحابي وهذا أيسر علي من أن أكون في العلو. فذكرت له ما وقع في نفوسنا، كيف نعلو مكانا أنت تحته، كيف نكون في مكان أنت تحته لا يمكن. قال فرق النبي صلى الله عليه وسلم للعلو ونزلنا إلى السفل. انظر لهذا الأدب، ولعل بعض الناس في هذه الأيام لو سمع هذا يقول ما الدليل على أنه لا ينبغي أن نكون في حجرة والشريف تحتنا، ما الدليل يعني، هل هذا سوء أدب؟ انظر الآن هل أقره النبي عليه الصلاة والسلام وقال له يعني هذا وهم لا أثر له؟ قال السفل أرفق، قال لا كيف نرقاه
تقضم أنت تحته، لا يمكن مكان أنت فيه. نحن نرقاه ولا يمكن، نحن هذه الليلة ننام في ناحية الخضرة من أجل أن لا نكون فوقك يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: فتحول النبي عليه الصلاة والسلام في العلو، ونزل أبو أيوب وأهله إلى السفن. وكان أبو أيوب رضي الله عنه، هذا الأدب الأول، انظر الأدب الثاني، يقدم كل يوم إلى النبي عليه الصلاة والسلام الطعام في القصعة، ولا يأكل إلا بعد النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي يأكل مع أهله، يريد أن يأكل معه، فيقدم له الطعام ليأكل مع أمنا سيدة على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه. فإذا فرغ وجيء بالقصعة يتتبع أبو أيوب أصابع النبي عليه الصلاة والسلام من القصعة، ويأكل من المكان الذي أكل منه عليه صلوات الله وسلامه. فصنع له يوما طعاما فيه ثوم، فأخذ إلى النبي عليه الصلاة والسلام فما أكل منه. فلما جيء بالقصعة إلى أبي أيوب لم يرى أصابع النبي عليه الصلاة والسلام مواضعها، فسأل فقال لم يأكل منه. ففزع أبو أيوب وصعد إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: أحرام هو يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ هذا الطعام الذي فيه ثوم حرام، فنحن صنعنا حراما. فقال عليه الصلاة والسلام: لا، ولكني أكرهه. فقال أبو أيوب: فإني والله أكره ما تكره، طعام فيه ثوم لا يدخل الجنة أبدا، فإني أكره ما تكره. قال أبو أيوب: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى، يعني تأتيه الملائكة، فما ينبغي يعني أن تجد منه رائحة السوق ويزوره أصحابه، يؤتى من خيار سكان السماء وخيار سكان الأرض. فامتنع عن الطعام الذي فيه رائحة السوق، فقال أبو أيوب: إني أكرهنا. قال الإمام النووي في شرح هذا الحديث في الجزء الرابع عشر صفحة 11: في الحديث دلالة على التبرك بآثار أهل الخير في الطعام وغيره، في الحديث دلالة على التبرك بآثار أهل الخير في الطعام وغيره. كما قلت لكم إخوتي الكرام فيما مضى والآن وفيما سيأتي عند هذه الأحاديث، أئمتنا كانوا يرون تلك الأحاديث ليست من باب الخصوصية لنبينا عليه الصلاة والسلام، وعليه هو أفضل الموجودين في ذات الوقت، فكانوا يتبركون به عليه الصلوات الله وسلامه. وعليه لو قدر هناك رجل صالح في مكان ما ونتتبع أيضا فضلاته من الطعام ونأكلها تبركا بآثار يده عندما يأكل. وهذا يقرره شيخ الإسلام الإمام النووي. وكما قلت ينبغي أن نضبط كلامنا وأن نتقي ربنا، وإذا أحد أراد أن ينسب هذا القول فلينسبه إلى لا إلى عبد الرحيم، فليقل هذا الذي قاله شيخ الإسلام الإمام النووي في الجزء الرابع عشر صفحة 11، فيه دلالة على التبرك بآثار أهل الخير في الطعام وغيره، إلى كلام الإمام النووي عليه رحمة الله. وإذا كان أئمتنا يخرفون كما قلت لكم، فنحتاج أن نبحث عن دين آخر، لأن هذا الدين جاء عن طريقهم رضوان الله عليهم أجمعين. وإذا كان نقلة ديننا أهل تخريف وبدعة، فلن يوثق بعد ذلك بهذا الدين الذي جاء عن طريقه وحاشاه من التخريف والبدعة، وهم أئمة الإسلام رضوان الله عليهم أجمعين. انظر هذا الأدب، والأدب كما قلت إخوة الكرام لا يحتاج إلى دليل خاص، يعني كون أبي أيوب فوق النبي عليه الصلاة والسلام في الحجرة ليس هذا بحرام حقيقة، ليس عليه رجل. لكن لو بحث الإنسان عنده عقل، فعنده يعني ذوق، فعنده أدب، إذ أنا أعني شخصا النبي عليه الصلاة والسلام تحته، يعني كما قلت لكم البارح، الذي يقف ويجعل مؤخرته للحجرة الشريفة ويضع عقده على السبك قد يقول ما الدليل، لكن كلهم ما عندك أدب، ما عندك ذوق، ما عندك إحساس، يعني على تعبير إخواننا المسلمين ما عندك دم. لا إله إلا الله حقيقة، لأن الدم هذا عنوان الحياة، يدل على أنه ما عندك حياة ولا عندك حياة. تجعل مؤخرتك من الخدرة الشريفة، ثم بعد ذلك تجعل عقبك على الخدرة الشريفة، تقول مثلا هذا لا يدع لهذه الصورة الممتهنة لهذه الخدرة المشرفة، هو في خدرة منفصلة تسكن فيها. لما انتبه فجعا وقال نحن ما انتبهنا، كيف سكن النبي عليه الصلاة والسلام أسفل ونحن فوقه؟ كيف هذا؟ فنقر بهذه الليلة هذه زيادة عن إساءة، فما لنا إلا أن ننام على جنب في ناحية الحجرة العليا، حتى إذا استيقظنا نزلنا ورق النبي عليه الصلاة والسلام، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له هذا أرفق به، قال لا نحن نعلو سقفا أنت تحته، هذا لا يليق بنا، أنت رسولنا عليه الصلاة والسلام. فلك العلو المعنوي والحسي من جميع الجهات وبكل الاعتبارات. هذا هو الأساس. رضي الله عن عبد الله بن المبارك قال طلبت العلم فحصلت منه شيئا، وطلبت الأدب فرأيت أهله قد بادوا. هذا ذهب حقيقة، ذهب مع هؤلاء الكرام. انظر لهذا الإحساس، لهذا الشعور، لهذا الإدراك. ثم انظر الأدب الثاني، طعام نقدمه للنبي عليه الصلاة والسلام، يجب أن نتبرك بآثاره، لا نأكل إلا بعد أن يشبع هو عليه الصلاة والسلام، نتتبع المواضع التي أكل منها. وعندما يقول عليه الصلاة والسلام هذا ليس بحرام وطعام في نسوم لكني أكرهه، انظر للموافقة في أمر أيضا ليس بمحرم، إنما هذا يعني فقط كراهة من نبينا عليه الصلاة والسلام باعتبار خاص في أنه يؤتى وينادي من لا ينادي. لما كره أكل الثوم مباشرة قال إني أكره ما تكره يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، لن آكل منه ولن يصنع في بيتنا طعام فيه ثوما بعد ذلك. حقيقة هذا هو الأدب، وهذه هي الأخلاق الحميدة التي كان يتصف بها سلفنا الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. وانظر لأدب سلفنا مع أبي أيوب، يعني إذا فعل هذا بنبينا عليه الصلاة والسلام أما يستحق من الصحابة الكرام أن يكرموه؟ والله يضعونه على رؤوسهم. هذه هي الأمة التي نشأت على الأدب، وزر الأدب في ذراتها. لما ذهب أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه إلى البصرة وقديمها، وكان ابن عباس رضي الله عنه أجمعين أميرا عليها من قبل علي رضوان الله عليهم أجمعين، ومر بها أبو أيوب، نزل ضيفا على عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. انظر الآن لمكافأته على فعله بنبينا عليه الصلاة والسلام. وتقدم معنا جرير، تقدم معنا البجلي، عاهد الله أن لا يرى أنصاريا إلا ويخدمه لما رأى من خدمته للنبي عليه الصلاة والسلام. فانظر لابن عباس رضي الله عنه ماذا فعل بأبي أيوب، أخرج نفسه وأهله من البيت إكراما لأبي أيوب، قال هذا تنزل فيه ولا يزاحمك فيه أحد كما نزل النبي صلى الله عليه وسلم في بيتك، أنت تفرغ له حجرة نحن نفرغ لك في البيت بكاملها. ثم أعطاه 40,000 وعشرين مملوكة، وفي رواية 20,000 من الدراهم و40 مملوكة. قل أنت تكرم النبي عليه الصلاة والسلام، ونزل عندك مدة طويلة قرابة السنة حتى بنيت حجرته الشريفة عليه صلوات الله وسلامه، وفرغت له حجرة كاملة، ولما نزل أسفل أبيت إلا أن يكون فيه العلي عليه الصلاة والسلام، نحن نفرغ لك البيت كامله، وأنا وأهلي مخرجون تستريح مع أهلك في هذا البيت. ولما خرج من البصرة يعطيه 20,000 أو 40,000 و20 عبد مملوكة أو 40 مملوكة. لا إله إلا الله. والأثر رواه الحاكم بسند صحيح في المستدرك وأقره عليه الذهبي، ورواه الطبراني في معجمه الكبير كما في مجمع الزوائد في الجزء التاسع صفحة 23 و300، وإسناده صحيح مكافأة له على خدمته لنبينا صلى الله عليه وسلم. إخوة الكرام، آخر ما حصل لأبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه أنه دخن
عند سير القسطنطينية، سأذكر هذا إن شاء الله في أول الموعظة الآتية بعون الله جل وعلا، ونتدارس بقية مباحث الحديث فيما يأتي إن شاء الله. صلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك من كل خير أحاط به علمك في الدنيا والآخرة، ونعوذ بك من كل شر أحاط به علمك في الدنيا والآخرة. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم اغفر لمشايخنا ولمن علمنا وتعلم منا، اللهم أحسن إلى من أحسن إلينا، اللهم اغفر لمن وقف هذا المكان المبارك، اللهم اغفر لمن عبد الله فيه، اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وانصرهم على عدوك وعدوهم يا رب الأرض والسماوات. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.